نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة، برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة،
برنامج من إخراج بارق الأنباري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بحق محمد وآله الطاهرين. سادتي مستمعي إذاعة الجوادين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. نقرأ وإياكم ونتصفح في كتاب عقائد الإمامية للعلامة المظفر. كما يسعدني أن أرحب باسمكم جميعا بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم شيخنا الفاضل.
الله يسلمكم ويبارك بكم ويتقبل الأعمال.
أحبتي المستمعين، لمن تابع حلقاتنا الماضية، كنا قد أتممنا بفضل الله تعالى وبتوفيق وتسديد من الإمامين الكريمين موسى والجواد عليهم الصلاة والسلام، الذين نتشرف بخدمتهما وبجوارهما المبارك، أتممنا الأصل الثالثة من الأصول الإسلام وهي النبوة. الأصل الثالث وهو النبوة. إن شاء الله تعالى بعد التوفيق منه وبعد التوكل عليه، نتوكل عليه سبحانه وتعالى ونعرض لكم الأصل الرابع وهو الإمامة. ما هي الإمامة وما هي عقيدتنا نحن الشيعة الإمامية بالأصل الرابع وهو الإمامة، وهل أن هذا الأصل يمتاز به ويختص به أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أم أنه أصل متفق عليه ويتفق عليه جميع المذاهب الإسلامية؟ كل هذه الأسئلة إن شاء الله تعالى سيجيب عنها مشكورا ومأجورا فضيلة الشيخ عماد الكاظمي. نعم شيخنا الفاضل، ما هي الإمامة وما هي عقيدتنا بالإمامة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، كما تفضلت انتهينا من أصول ثلاثة من أصول العقيدة الإسلامية. كان الأصل الأول الذي تحدثنا عنه في كتاب عقائد الإمامية لشيخنا المظفر رضوان الله تعالى عليه، ويتعلق بالتوحيد. والأصل الثاني هو ما يتعلق بالعدل. والأصل الثالث هو ما يتعلق بالنبوة. وسوف نتحدث في هذه الحلقة وفي حلقات قادمة إن شاء الله تعالى عن الأصل الرابع من أصول العقيدة الإسلامية وهو ما يتعلق بالإمامة.
نعم.
وقبل أن نتحدث قبل أن نبين ما ذكره شيخنا العلامة المظفر فيما يتعلق بالإمامة، نبين معنى الإمامة أو تعريف الإمامة كما عرفها علماء الكلام وعلماء أصول الدين أو علماء العقيدة بصورة عامة. هو تعريف نستطيع أن نقول عليه تعريف عام للإمامة. فالإمامة كما ذكر العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه بأنها رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الشخص الذي يتولى أمور المسلمين في دنياهم في دينهم ودنياهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الإمام هو الذي هو الخليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال رياسة عامة في أمور الدين والدنيا. لكن هذا الشخص من يختاره؟ هذا طبعا فيه كلام إن شاء الله تعالى نستعرضه في كلمات قادمة. فكما بينا فيما سبق بأن النبي هو الشخص المبعوث من قبل الله تعالى لتعليم الناس أحكام دينهم، نقول الإمام هو المنوب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أداء هذا الموضوع. أكو اختلاف طبعا في بعض أو في بعض نستطيع أن نقول المنازل منزلة النبوة والإمامة، طبعا هذا شيء موجود.
الإمام عند الشيعة فضيلة الشيخ يعين أم يتم اختياره؟
طبعا يقينا هذا، إن نقول الإمامة منصب إلهي وهو أمر مختص بالله عز وجل، وشيخنا المظفر قد عقد لذلك بابا، لذلك إن شاء الله نأتي على هذا الباب. الشيخ قال في عقيدتنا في الإمامة، يقول نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها، يعني لا نقول عليه هذا مؤمن قد ارتقى مرتبة الإيمان ما لم يعتقد بماذا؟
بالإمامة،
وهي أصل من أصول الدين. وعندما يقول هذا الكلام، طبعا هناك كلام سوف نبينه بعد قليل، هل أن المذهب الإسلامي تعدها من الأصول أم من الفروع؟ فبما أنها أصل من أصول الدين، بما أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه قال إن الإمامة أصلا من أصول الدين، سوف نرجع إلى الكلام في بداية الكتاب،
وهو
وفي حلق في بداية الحلقة الأولى عندما قلنا لا يجوز التقليد في أصول الدين، إذا تتذكرون، أو الأخوة الأفاضل الأخوات الكرام يتذكرون هذا الأمر، أنه لا تقليد في أصول العقيدة، وإنما التقليد يكون في أحكام ومسائل فروع الدين، يعني أصول الدين لا تقليد فيها ولا يجوز فيها تقليد الآباء وغيرهم، وإنما يجب أن نعرفها بأدلتها، كل على قدره، كل على. فقال ذكر هذا الشيخ، عفوا ذكر هذا الأمر الشيخ، فقال ولا يجوز فيها تقليد الآباء، لأنها ماذا؟ من أصول العقيدة. ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين مهما عظموا وكبروا، بل يجب ماذا؟ النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة، كما فيما سبق بينا يجب أن نعرف ما يتعلق بالتوحيد وبالنبوة بأدلتها، سواء كانت هذه الأدلة عقلية نقلية، يعني لدي دليل أستند إليه في اعتقادي هذا، لدي دليل في اعتقادي بالله عز وجل بأنه واحد أستند إليه، لدي دليل بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم معصوم أستند أركن إليه، كذلك في الإمامة. فهنا الشيخ طبعا يتحدث بكلام يعني مهم حول هذا الموضوع، ويقول وعلى الأقل أن الاعتقاد بفراغ ذمة المكلف من التكاليف الشرعية المفروضة عليه يتوقف على الاعتقاد بها إيجابا أو سلبا. طبعا سأبين هذا الكلام. فإذا لم تكن أصلا من الأصول وكانت من الفروع، وجب علي أن أتمسك بها اعتمادا على الغير بالتقليد، وإن كانت من الأصول وجب علي أن أتعرف عليها بالدليل. إذن بالتالي يجب أن أفرغ ذمتي أمام هذا الأمر، يعني نقول وكما يعني يقولون الفقهاء أو كما يقول العلماء، الذمة مشغولة بأمر، يعني أنا عندما يحين وقت صلاة الظهرين ذمتي مشغولة بماذا؟ بصلاة بفريضة الظهر والعصر، يجب أن أفرغ ذمتي تجاه هذا الأمر
بأداء هذه الفريضة.
فهنا يقول الشيخ، يقول مسألة الإمامة إن عدت من الأصول كما نراها نحن أنها من أصول الدين من أصول العقيدة، وجب على المكلف ما على المكلف ماذا؟ أن يفرغ ذمته تجاهها بمعرفتها بأدلتها.
صحيح.
وإن لم تكن كذلك أيضا وجب عليه أن يفرغ ذمته
باعتبارها من الفروع.
باعتبارها من الفروع. إن قال ذلك، قال إيجابا أو سلبا. فيقول هنا لأنها واجبة عقلا قطعا، يقول هي واجبة وليست كلها معلومة طريقة قطعية، يقول فلا بد من الرجوع فيها إلى من نقطع بفراغ الذمة باتباعه. يعني هنا إذا انتهينا من هذا الأمر، الأمر الأول إذا قلنا أنها من الأصول ويجب علينا بما أنها من الأصول أن نعرفها أو أن نعتقد بها على وفق العلم والدليل، هنا نأتي نقول يعني أفرغنا ذمتنا من هذا الأمر. نأتي ونقول من هو الإمام، لكن نفرغ ذمتنا أيضا تجاه الشخص الذي يعقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول الشيخ فلا بد من الرجوع فيها إلى من نقطع يعني قطع يقين بفراغ الذمة باتباعه، إما الإمام على طريقة الإمامية أو غير الإمام سلام الله عليه على طريقة غيرهم، يعني وكأن الشيخ يريد أن يوصل رسالة إلى المخالفين أو لغير أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يقول لهم إنكم إن آمنتم بفلان بأنه الإمام، بأنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيجب عليكم أن يكون إيمانكم هذا ماذا؟ عن علم وعن عقيدة وعن دليل. وأما الذين يتبعون، وبالتالي أيضا الذين في مدرسة أهل البيت ويؤمنون بإمامة لنفرض أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم، فيجب عليكم أن يكون ماذا؟ أن يكون عن دليل. يعني المسألة المرتبة الأولى أن نعتقد بالإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمرتبة الثانية من هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا موضوع. هنا إذن بالتالي الإمام الذي سيقوم بهذه التكاليف بنيابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبتعريف الناس أحكام دينهم، هذا الشخص وجوده ضروري أم غير ضروري؟ طبعا بناء على أنها من الأصول يقينا هو ضروري، وبناء على أنها من الفروع لعله يقول أحد أقل ضرورة، بالتالي هو ضروري في باب الأصول. فهنا الموضوع الشيخ سوف يبين أن هذا الموضوع ضرورته كضرورة بعث الأنبياء
باعتبار امتداد للنبوة، أحسنتم،
من باب لطف الله عز وجل بعباده، كما بينا إذا تتذكرون أو الإخوة الأفاضل يتذكرون عندما قلنا النبوة لطف. ما معنى لطف؟ بمعنى أن الله عز وجل يريد من العباد طاعته، الله عز وجل يريد من العباد ماذا؟ أن يطيعوه. إذن الذمة هنا ماذا مشغولة؟ مشغولة بالطاعة. زين، العباد يريدون من يعرفهم طريق الطاعة، فالله عز وجل لطفا بهم ماذا أرسل إليهم؟
الأنبياء
ليعرفوهم ذلك. هنا كذلك الشيخ يقول كما نعتقد أنها كالنبوة، يعني أنها من؟
الإمامة
كالنبوة لطف من الله تعالى، فلا بد، هنا هذه المسألة أيضا ضرورية، أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وظائفه. أي وظائف؟ من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح، إلى ما فيه الصلاح والسعادة في النشأتين، وله المقامات أو وله من المنزلة أو وله من نستطيع أن نقول من المزايا، وله ما للنبي من الولاية العامة على الناس لتدبير شؤونهم ومصالحهم وإقامة العدل بينهم ورفع الظلم والعدوان من بينهم. فعلى هذا ماذا تكون الإمامة؟ استمرار
للنبوة.
طبعا هناك موضوع آخر، العلم الإمام عن علم النبي، النبي يوحى إليه، الإمام لا يوحى إليه، هذا موضوع آخر. نتحدث الآن في موضوع الإمامة بصورة عامة، فأصبحت الإمامة نستطيع نتيجة نقول الإمامة هي استمرار للنبوة.
لذلك روي، أحسنتم فضيل الشيخ، لذلك روي عن أهل البيت صلى الله وسلم عليهم أن الأرض لا تخلو الأرض من حجة.
أحسنت،
وهذا ما تفضلتم به، أن يعني لكل عصر ولكل زمان إمام لا بد من ذلك، وإمام زماننا هو الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو حي غائب.
طبعا سيتحدث الشيخ عن هذا من مات ولم يعرف إمام زمان، وهي يعني مسألة هي بالتالي فعلا كما تفضلت مسألة ضرورية.
طيب فضيلة الشيخ، ذكرتم قضية مهمة جدا يمكن نختلف فيها مع بعض المسلمين ولعله من أتباع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلم عليهم، قلت أنه من هو الإمام وكيف نعرف الإمام، باعتبار أن من المسلمين من يعترف ويعتقد بأن الإمامة أصل من أصول الدين، ولكنه يعني نختلف معه بمن هو الإمام.
أحسنتم، مو هذا يعني هذا موضوع. هناك طبعا المدارس الإسلامية مختلفة، في بعضها من يعد الإمامة طبعا كما هم أتباع مدرسة أهل البيت يعدونها أنها من أصول الدين، بعضها لا يعدونها من أصول الدين وإنما يعدونها من فروع الدين. هنالك موضوع آخر، هل هي الإمامة واجب على الله غير واجب على الله؟ طبعا مواضيع مفصلة في كتب يعني علماء الكلام، لكن الموضوع الذي تفضلت به نحن الآن في صدد بيان. أولا الموضوع الأول هو تعريف الإمام، هذا أمر واضح. الموضوع الثاني الذي في صدد بيانه أن الإمامة أصل من أصول العقيدة في عقيدتنا أتباع مدرسة أهل البيت، يعني نحن عندما نقول من عقائدنا ماذا؟ الإمامة أصل من أصول العقيدة، فبالتالي لا يجوز فيها التقليد. هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث الذي يجب علينا أو أن نعرفه أن الإمامة كالنبوة لطف من الله تعالى، يعني من لطف الله تعالى بعباده أن جعل لهم أئمة يخلفون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليؤدوا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا بأن نبينا هو خاتم الأنبياء والمرسلين.
أحسنت. اسمح لي أن نتوقف هنا فضيلة الشيخ بفاصل. أحبتي المستمعين، سنعود إليكم بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
دروس في العقيدة. دروس في العقيدة.
مرحبا بكم سادتي المستمعين، أعود إليكم وأقدم لكم الجزء الثاني من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية. أرحب بكم وأرحب مجددا بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي. لازلنا نقرأ كتاب عقائد الإمامية للعلامة المظفر، ونبحث في الأصل الرابع من أصول الدين، وهو الإمامة، وكيف أن الإمامة لطف من الله تعالى، وأن الإمامة هي الامتداد الطبيعي للنبوة. هذا ما نعتقد به فضيلة الشيخ، أن الإمامة هي لطف، وأن الإمامة هي امتداد للنبوة.
وهذا هذا ما أشار إليه أيضا الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه، يعني الأخوة الأخوات عليهم أن ينتبهوا. قال: وعلى هذا فالإمامة استمرار للنبوة. هذا أول جانب. جانب آخر: الدليل الذي أنتم تقولون هي استمرار للنبوة، لماذا؟ والدليل الذي يوجب إرسال الرسل وبعث الأنبياء هو نفسه ماذا؟
وجود الأنبياء.
يوجب أيضا نصب الإمام بعد الرسول. طبعا هذه من الأدلة، إن شاء الله نتحدث عن هذه الأدلة. نحن تحدثنا عن هذه الأدلة في النبوة، ولكن إن شاء الله أعيد ذلك هذا الموضوع عندما أتحدث عن الأدلة العقلية المتعلقة بالإمامة،
بالنسبة أن الإمامة هي أصل من أصول الدين.
فلذلك نقول، والكلام لمن؟ للشيخ المظفر. إن الإمامة لا تكون إلا بالنص. قبل قليل تفضلت وسألت هذا الأمر من الله تعالى، يعني هي نص من الله، نص جلي. وأنا قاصد، الشيخ لم يذكر كلمة الجلي، ولكن تذكر في بعض الكتب عندما تسمعون نص جلي، نص خفي، نص جلي من الله تعالى على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعيين الخليفة، في تعيين الإمام الذي بعده، و لسان الإمام الذي قبله، يعني كل إمام ينص على الإمام الذي يأتي بعده. لذلك إن شاء الله نصل إلى هذا الموضوع عندما نقرأ في سيرة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، في موضوع النص على إمامته. نرى هناك نصوص عامة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إمامة الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام، وهنالك نصوص خاصة كل إمام نص على الإمام الذي
يوصي لمن بعده
يليه، وليست هي بالاختيار والانتخاب من الناس، يعني إنما هو تنصيب من قبل الله تعالى
عز وجل،
يعني عفوا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحكي عن الله عز وجل، ومن قبل الإمام الذي يأتي قبل الإمام الذي سيأتي لبعده. وليست هي ماذا؟ اختيار كما يقول بعض المسلمين، أو ليست هي انتخاب من الناس، لأن هذا منصب إلهي، والمنصب الإلهي لا يحق لأحد أن يقرر ذلك. فالشيخ هنا طبعا سوف يبين هذا الكلام بتفصيل، هنا يعرض كما يقال، يعرض بمن؟ بالذين يقولون هي باختيار من المسلمين أو بانتخاب من الناس. لأننا رأينا على بصراحة على خط التاريخ الإسلامي، رأينا انحرافا كبيرا عن هذا المنهج،
لأن الذين قالوا أنها بالشورى يعني
مرة أخذوا الانتخاب، ومرة أخذوا الشورى، ومرة أخذوا التعيين،
يعني الخلفاء الراشدين.
فنرى هذه بصراحة يعني
تناقضات.
لا أريد أن أقول سوى فوضى في اختيار من يريدونه هم، لا من يريده الله عز وجل.
ناقضوا أنفسهم
الله عز وجل. يعني في الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا سبيلا في ذلك، وفي الثاني اتخذوا تعيينا، وفي الثالث اتخذوا شورة، وهكذا. في لكن الطريق الصحيح الذي نؤمن به بأن الإمامة بما أنها نص يعني منصب إلهي، فبالتالي الله عز وجل ينصب الإمامة بعد النبي ويوحي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك يقول ويقول هذه المسألة: فليس لهم من الناس، فليس لهم إذا شاءوا أن ينصبوا أحدا نصبوه، وإذا شاءوا أن يعينوا إماما أن يعينوا إماما لهم عينوه، ومتى شاءوا أن يتركوا تعيينه تركوه ليصح لهم البقاء بلا إمام. يعني وأنت ترى أستاذ جاسم، الأخوة الأخوات الأفاضل، هذا الكلام عندما أنا أتحدث به يقينا سوف يذهب البال والفكر إلى جزء من التاريخ الإسلامي، يعني في أسوأ صوره بصراحة. يعني إلى أن وصل الحال إذا كان الأمر يتعلق بخلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمر يعني متعلق بالناس، وصل الحال أن يكون معاوية بن أبي سفيان يعني حاشا ذلك خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا ما جرى الناس يعني تبعات هذا.
إلى أن وصل الحال أن يكون يزيد بن معاوية يعني خليفة. يعني بالتالي من يرضى بهذا؟ من يرضى بأن هذا الشخص الذي اسمه معاوية أو الذي اسمه يزيد أو الذي اسمه مروان، من الذي يرضى بأن هذا خليفة النبي صلى الله عليه، النبي الذي قال تعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم؟ أي خلق من هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي الذي يقول لعلي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه أنا مدينة العلم، أي علم لهؤلاء من علم رسول الله؟ أي فقه لهم؟
أين مكانهم من يعني الأمة؟ يعني
والله لذلك هذه، لا نقول هذه الفوضى، هذه المهازل التي وصل بها المسلمون لأنهم انحرفوا عن طريق الرسالة، عن طريق القرآن الكريم.
يعني فضيل الشيخ عذرا، ولكن حتى يعني نأخذ درسا وعبرة، أن كل تصرف يقوم به الإنسان المسلم له تبعات
يقين.
وهذا التصرف وهذا التهور الذي أودى بالأمة الإسلامية إلى هذا الانحراف، بحيث أنها ابتعدت عن خط محمد وآل محمد إلى أن وصل بها المقام يعني تعين يزيد وأمثال خلفاء.
تصور يعني يزيد يبعث إلى المدينة من يطلب البيعة من الحسين سيد شباب أهل الجنة أن يبايع يزيد. يعني أي أمر هذا؟ لذلك الحسين صلوات الله وسلامه عليه قال هذه الكلمة التاريخية العظيمة الخالدة: يزيد فاسقون فاجرون شارب للخمور قاتل النفس المحترم. يعني يا أيها الناس، أنتم الذين تريدون أن تبايعوه، هل تعلمون من تبايعون؟ تبايعون هذا الشخص، وهل يسمح لكم الدين أن تبايعوا مثل هذا الشخص؟
وهو معلوم أمامكم،
يعني الأمر بالمعروف. أين ذهب الأمر بالمعروف؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، يعني أين ذهب بكم؟ أين ذهبت بكم تمسككم بتعاليم الشريعة المقدسة؟ فلذلك هذا الشيخ رضوان الله تعالى عليه يشير إلى هذه المآسي في التاريخ الإسلامي. فليس لهم إذا شاءوا أن ينصبوا أحدا نصبوه. من سمح لمعاوية أن ينصب نفسه خليفة المسلمين، بل يقاتل علي بن أبي طالب خليفة المسلمين؟
لذلك نحن قرأ فضيل الشيخ بعض النصوص التي جاءت في الزيارات: لعن الله أمة أزالتكم عن مراتبكم، لعن الله من أسس أول من أسس
يعني
أساس
بصراحة الظلم. لو تقرأ يعني من سمح لأبي بكر أن ينصب عمر بن الخطاب على المسلمين،
أنت قلت نحن معاشر الأنبياء يعني لا نورث.
يعني بصراحة لو ترجع إلى كتاب، هنالك جملة لطيفة يذكرها ابن أبي الحديد المعتزلي، يقول: جاء طلحة وزار أبا بكر في يعني في مرضه الذي توفي به، فقال له: ماذا ما تقول لله وقد خلفت علينا رجلا فظا غليظ القلب؟
سنت.
يعني قال يعني يقول له: كلام أبي الله تهددني؟ يعني بصراحة كلمات من هذا القبيل. أنت ترى يعني الأمر ليس لهم، الأمر ليس لهم. لذلك هذه خطبة الزهراء صلوات، خطبة العظيمة خطبة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، عندما أتت القوم وقالت لهم: ماذا وجدتم من أبي حسن؟ ماذا وجدتم؟ طبعا هذا الكلام نحن لا نريد أن ندخل في مطاويه، لكن الشيء بالشيء يذكر. فقال الشيخ: فليس لهم إذا شاءوا، من ليس لهم؟ الناس. إذا شاءوا أن ينصبوا أحدا نصبوه، وإذا شاءوا أن يعينوا إماما لهم عينوه، ومتى شاءوا أن يتركوا تعيينه تركوه، ليصح الآن يصل بهم الحال ماذا؟ ليصح لهم البقاء بلا إمام. زين، إذا بقوا بلا إمام ماذا نقول؟ الحديث الشريف الوارد: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة
جاهلية.
يعني أوصلوا الناس إلى هذا الحال على ما ثبت. طبعا هذا الحديث ذلك عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الشيخ: بما أن الأمر هو هكذا، أن الأمر متعلق بالله عز وجل، والتنصيب يكون إما من الله عز وجل بالنسبة للأنبياء، وإما للأمة عليه السلام بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو لكل إمام للإمام الذي يليه. وبما أن الإمامة هي كالنبوة لطف، وبما أن الإمامة هي بالتنصيص بنص من الله تعالى، إذن بالتالي لا يجوز أن يخلو. بما أن عفوا أن الإمامة هي استمرار للنبوة، يؤدي الإمام ما يؤديه النبي، إذن وهي لطف إذن لا تخلو، لا يجوز أن يخلو عصر من العصور من إمام مفروض الطاعة منصوب من الله تعالى، يعني تنصيبه أمر مستند إلى الله تعالى، سواء أبى البشر أم لم يأبوا، وسواء ناصروه أم لم يناصروه. الإمام موجود، الإمام الذي فرض الله تعالى طاعته على العباد موجود، سواء ناصرتم الحسين أم لم تناصروه، خرجتم معه أم خرجتم ضده، فالإمام المفترض الطاعة الذي نصبه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحسين، أمر ثابت. وسواء طبعا بعد ذلك يعرج على هذا الموضوع، أطاعوه أم لم يطيعوه، وسواء كان حاضرا أم غائبا عن أعين الناس، كما في إمامنا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، إذ كما يصح أن يغيب النبي يغيب الإمام سلام الله. قال الله تعالى، طبعا يأتي ببعض الآيات التي يستند إليها في أن الإمام يجب أن يكون موجودا، قوله تعالى ولكل قوم هاد في سورة الرعد الآية الثامنة، وقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني لا توجد أمة إلا فيها نذير في سورة فاطر. طبعا المفسرون ذكروا ما يتعلق بهذه الآيات الشريفة. هذا الموضوع الأول الذي الموضوع العام طبعا على ما تحدثنا به، وكله موضوع عام فيما يتعلق بأن الإمامة هي أصل
من أصول الدين،
من أصول العقيدة وما يتعلق بها. طبعا هنا نأتي، إذا تتذكر أنا هذا الموضوع تحدثت عنه عندما كنا نتحدث عن موضوع مهم في النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قلنا يجب أن يكون النبي معصوما. فالشيخ يذكر هنا الموضوع ويقول، وكأنه يريد أن يجيب على سؤال، أنتم قلتم إن النبي يجب أن يكون معصوما، هل هذا الأمر أيضا في الإمام
ينطبق على الأئمة؟
هل يجب أن لأنه الذين عينوا أو اختاروا غير أمير المؤمنين، خب يقينا كلهم على خطأ
أكيد،
وكلهم كانوا على الشرك والكفر في يعني نستطيع في شطر كبير من حياتهم، إذن هل يجب أن يكون الإمام كذلك معصوما؟ طبعا نحن عندما تحدثنا الأخوة الأفاضل لكي الأخوات نذكرهم بهذا الموضوع، وقلنا أقوال المسلمين في العصمة هي أربعة. هناك من يقول العصمة في التبليغ فقط، وهناك من يقول العصمة عن المعاصي عمدا، وهناك من يقول عنها سهوا، وهناك من يقول عمدا وسهوا. وكانت عقيدة الإمامية كما ذكرها الشيخ بأنهم من الذين يقولون بعصمة الأنبياء عمدا
في كل الأحوال
أو سهوا، قبل النبوة بعد النبوة، في التبليغ وفي غير
خارج التبليغ.
في غير التبليغ الشيخ هنا طبعا أنا أذكر هذا الموضوع لكي الأخوة الأفاضل يستذكروا
هذا الأمر. وجده أيضا في الأصل الرابع عند
أيضا الأمة. يقول عقيدتنا في عصمة الإمام، يقول ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها
وما بطن
من سن الطفولة
إلى يوم وفاته
إلى الموت. ونقول للذين اختاروا غير الأئمة ابحثوا عنهم، فهل ترون مثل ذلك موجود عندهم عمدا وسهوا؟ كما يجب أن يكون من الإمام معصوما من السهو والخطأ والنسيان. لماذا؟ لأنهم، يقول الشيخ، لأن الأئمة حفظة الشرع، والقوامون عليه حالهم في ذلك حال النبي. يعني إذا كان الإمام يخطأ في تبليغ الحكم الشرعي، يخطأ في بيان الحكم الشرعي، إذا كان الإمام يتصرف تصرفات حاشاه لا تليق به، كيف سيكون إماما وقدوة؟
كيف يكون قائدا؟
فالشيخ يقول ذلك، والدليل الذي اقتضانا، لماذا تقولون بعصمة الأنبياء؟ يقول والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه الذي يقتضينا ماذا؟ أن نعتقد بعصمة الأئمة. وطبعا إذا تتذكرون كان هناك من الأدلة التي ذكرت النبوة عهد، طبعا الإمامة هي عهد، انتفاء الحاجة باعتبار النبوة يحتاج ماذا؟ أن يؤدي الغرض، وإذا كان يخطأ كثيرا ولا يتبع فسوف لا يؤدي الغرض، كذلك الإمام وجوب الاتباع. أنت حتى الذين قالوا بأنها فرع، وحتى الذين لا قالوا خلافا لغير الأئمة عليهم السلام، هل يجب اتباعهم؟ لا يجب اتباعهم. فلذلك إذا كان يخطأ نتبعه في خطأه فيجب أن يكون معصوما إلى آخر الأقوال. فهذا ما ذكره الشيخ في عقيدتنا في عصمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
فضيلة الشيخ وكذلك الأحبة المستمعين، سنغادركم بفاصل قصير ونعود لكم إن شاء الله، تابعونا.
دروس في العقيدة،
دروس في العقيدة.
مرحبا بكم سادتي المستمعين، أقدم لكم الجزء الأخير من حلقة هذا اليوم من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، وها نحن اليوم نتصفح في كتاب عقائد الإمام للعلامة المظفر، وبلغ بنا المقام إلى الأصل الرابع من أصول الدين وهو الإمامة. بقي أن تبين لنا فضيلة الشيخ ما هي عقيدتنا بعد أن بينتم أن الإمامة هي أصل وليست فرع من أصول، من يعني هي أصل من أصول الدين وليست فرعا، وكذلك أنها لطف من الله، وكذلك أن الأئمة معصومون صلوات الله وسلامه عليهم، شأنهم بذلك شأن الأنبياء لأنهم القدوة ولأنهم قادة المجتمع ولأنهم حفظة الشرع، فلا يصح أن يخطئ أو أن يكون كثير الخطأ وكثير النسيان من هو متصدي لقيادة ولإدارة الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ما هي عقيدتنا بصفات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم؟
نعم، أيضا هذا الموضوع كما بما أننا قلنا بأن الإمام هو الحافظ للشريعة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هنالك صفات مشتركة، هنالك منازل أو مقامات مشتركة ما بين النبي والإمام. كذلك الشيخ يبين، تحدثنا قبل قليل في إحدى هذه المنازل المهمة جدا ومتعلقة بالعصمة، كذلك يقول في صفات الإمام، يقول ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون أفضل الناس، يعني لا مفضول، هو الأفضل. حسنا. هو الأفضل. إذا تتذكرون عندما تحدثنا عن صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الشيخ يجب أن يكون متصفا بأكمل الصفات الخلقية والعقلية وأفضلها من نحو الشجاعة والسياسة والتدبير والصبر والفطنة والذكاء. فيقول الشيخ في بيان صفات الإمام صلوات الله وسلامه عليه وعلمه، ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون ماذا؟ معصوم. أفضل الناس، طبعا معصوم انتهينا مسألة بديهية، في الصفات الأخرى غير العصمة، أفضل الناس في صفات الكمال من شجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل ومن تدبير وعقل وحكمة وخلق. طبعا بصراحة قبل أن نكمل كلام الشيخ، هذه الصفات عندما نقول الشجاعة، الكرم، العفة، الصدق، العدل، يعني كل إنسان منصف لو يقرأ سيرة الأئمة عليهم السلام من أولهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى إمامنا الحسن العسكري عليه السلام، فنترك سيرة الإمام المهدي عليه السلام لأن هناك سيرة مقتضبة عن هذا الموضوع، هل يرى غير هذه الصفات؟
أبدا.
هل يرى
هم أكبر
غير
الناس،
يعني هل يرى غير صفة الشجاعة موجودة فيهم، الكرم، نعم، العفة،
ولا
الصدق،
ولا يصح غير ذلك فضيلة الشيخ،
العدل،
يعني العقل يقتضي ذلك،
يعني هو فعلا أنت اليوم إذا تريد أن تختار أحدا يعني يجب أن تكون فيه مواصفات، فيه صفات، وصفات الكمال ليس صفات يعني مشتركة مع الآخرين، وإن اشتركت يجب أن تكون أفضل من الآخرين. وطبعا سوف نتحدث عنه إن شاء الله في بيان الدليل العقلي فيما يتعلق بالإمامة. فيقول من تدبير وعقل وحكمة وخلق، والدليل في النبي هو نفس الدليل في الإمام، يعني الأمر كل ما النبي يوحى إليه، نبي الله عز وجل اختاره في سلسلة الأنبياء، وبالتالي الإمام الله عز وجل اختاره ليكمل مشوار الأنبياء. مثل إذا تتذكر الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يخاطب الإمام علي بن أبي طالب، يقول يا علي أنت مني
بمنزلتي
هارون من موسى. هارون كان نبيا، يعني يبين له المنزلة التي أنت فيها كمنزلتي،
إلا أنه لا نبي
بعدي. أما علمه، طبعا فيما يتعلق هذه من صفات الإمام صلوات الله وسلم، علمهم من أين؟ أما علمه فهو يتلقى الإمام المعارف والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق النبي، يعني يأخذها من النبي، علمني رسول الله
ألف باب
ينفتح لي من كل باب
ألف باب
أو الإمام من قبله. لذلك أنت عندما تأتي إلى الأحاديث أو إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدثني أحسن، حدثني أبي عن جدي عن رسول الله عن الله عز وجل، يقول وإذا استجد شيء إذا استجد شيء لابد أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه.
نعم.
يعني هنالك قوة قدسية إلهامية للإمام صلوات الله وسلامه عليه عن طريقها يسدده الله عز وجل. طبعا نعم. هذا الموضوع أيضا فيه كلام وفيه تفصيل فيما يتعلق بعلم، لكن ابتداء إجمالا هو علمهم من النبي صلى الله نعم. عليه وآله وسلم أو من آبائهم المعصومين، ليكون علما صالحا صادقا متكاملا، أو في إذا استجد أمر ماذا يكون من عن طريق التسديد
نعم. يعني يصح أن نقول أن علم الإمام المعصوم فضيلة الشيخ علم حضوري وليس علما حصوليا.
أحسنتم هذا أيضا يذكرونه نعم. طبعا بعد ذلك يتحدث الشيخ عما يتعلق بقوة الإلهام وكيف تكون هاي قوة الإلهام، يعني قوة يعني يمكن أن نقول عنها يبلغ بها الإنسان أبلغ مراتب الكمال في على درجاته، فيكون في صفاء نفسه وقدسيته، تنطق الحكمة على لسانه، يكون مسددا من قبل الله عز وجل. يقول وتنجلي في نفسه المعلومات كما تنجلي المرئيات في المرآة.
سبحان الله.
هذا الصفاء الذي يوصله. طبعا لدينا روايات كثيرة أستاذ جاسم
نعم.
يعني مثلا من الروايات الواردة يعني التي تدل على صفاء الإنسان مع الله عز وجل، من أخلص لله 40 صباحا في الرواية جرت ينابيع الحكمة على لسانه.
سبحان الله.
الله عز وجل قال تعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي
خيرا كثيرا.
فكيف بالذي يريد الله عز وجل أن ينصبه إماما للمسلمين، أن يجعله امتدادا للنبي صلى الله عليه وسلم.
تكون مثلي بعد دقائق. نعم فضيل الشيخ عبدي أطعني تكون مثلي.
بلي هذا فهنالك روايات متعددة في الآيات الكريمة تشير إلى ذلك، روايات متعددة. فكيف بالذي يريد أن يكون امتدادا للنبي صلى الله عليه. أيضا الشيخ يشير إلى هذا الموضوع، موضوع التسديد الإلهي، موضوع أنهم كانوا صلوات الله وسلامه عليهم على أعلى درجات الشجاعة والكرم والعفة والصدق إلى آخره، والعلم والتعلم. ويقول ويبدو واضحا هذا الأمر، أي أمر؟ أمر مسألة التسديد الإلهي من قبل الله عز وجل وقوة الإلهام عند الإمام عليه السلام. يقول ويبدو واضحا هذا الأمر في تاريخ الأمة عليهم السلام كالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم لم يتربوا على أحد. هل قرأت أنت في كتاب عن سيرة الأمة عليهم السلام أن الإمام سلام الله عليه قد تربى عند فلان وفلان، بل تربى عند أبيه؟ وبعد قليل سوف يبين الشيخ رضوان الله تعالى عليه. يقول هل سمعت رواية واحدة بأن إماما من الأمة عليهم السلام كما نقول نحن، أو بأن رجلا من أهل البيت الذين هم الأئمة عليهم السلام كما يقول القوم سئل عن مسألة وقال لا أعلم، لا أدري، لا أعرف؟
أبدا.
ليس لمعضلة إلا ولها ماذا؟
أبو الحسن.
لولا السنتان لهلك النعمان. وأنا أعتقد في حلقة من حلقات عندما تحدثت عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وقد ذكرت كلمة من كلمات يعني ابن أبي الحديد المعتزلي، يقول يذكر هذه الكلمة، يقول وما أقول في رجل أقر له أعداؤه وخصومه بالفضل ولم يمكنهم جحد مناقبه ولا كتمان فضائله، وما أقول في رجل تعزى إليه كل فضيلة. وسوف طبعا يتحدث بعد ذلك عن علم التفسير كيف وصل إلى علي بن أبي طالب، وعن علم الفقه وعن علم الحديث إلى آخر من العلوم. فالشيخ يبين هذه المسألة ويقول ويبدو واضحا هذا الأمر في تاريخ الأئمة عليهم السلام كالنبي محمد صلى الله عليه وآله، فإنهم لم يتربوا على أحد ولم يتعلموا على يد معلم من مبدأ طفولتهم إلى سن الرشد، حتى القراءة والكتابة تعلموها من آبائهم، ولم يثبت يعني في أي رواية لم تثبت لدينا ولم يثبت عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب أو تلمذ على يد أستاذ في شيء من الأشياء، مع ما لهم من منزلة علمية لا تجارة، وما سئلوا عن شيء إلا أجابوا عليها في وقته، مو سلوني أمير المؤمنين، ويقول لا يقولها أحد غيري، سلوني قبل أن تفقدوني، ويقول وما سئلوا عن شيء إلا أجابوا عليه في وقتي. طبعا أنا تذكرت الآن أو ورد في بالي تلك المسائل التي سألها أبو حنيفة النعمان عندما أتى مع شيخ الشيباني أو مع قرين الشيباني ليسأل الإمام الصادق عليه السلام، وقد سأل بذلك الإمام الكاظم عليه السلام على صغر سنه،
الإمام الجواد سلام الله عليه
فيها تلك الروايات المشهورة. يعني لذلك الشيخ يشير إلى هذا، يقول وما سئلوا عن شيء إلا أجابوا عليه في وقته، يعني لا يقولوا نأتيك بالجواب غدا
أبدا.
ويقول كذلك ولم تمر على ألسنتهم كلمة لا أدري، ولا تأجل الجواب إلى المراجعة أو إلى التأمل أو نحو ذلك، في حين أنك لا تجد شخصا، كلام مهم جدا مهم جدا أخواني أخواتي،
لا تجد عند غيرهم،
يقول في حين أنك لا تجد شخصا مترجما له ذكروا سيرته من فقهاء الإسلام ورواته وعلمائه إلا ذكرت في ترجمته تربيته وتلمذته على غيره وأخذه الرواية أو أخذه الرواية أو العلم على المعروفين، بل وتوقفه في بعض المسائل، بل وشكه أو شكه في كثير من المعلومات، وأنا أضيف وخطأه في معلومات كثيرة في أحكام كثيرة. قال كعادة البشر في كل عصر ومصر. عندما نرجع إلى حتى إلى سيرة الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كم كانوا يرجعون إلى علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في مسائل معقدة وفي مسائل لا يعرفونها. بالتالي نقول هذه صفات الأئمة عليهم السلام. نحن عندما نقول، وسوف نذكر هذا الكلام بعد في حلقات أخرى، عندما نتبع هؤلاء لا نتبعهم عاطفة وإنما نتبعهم عقيدة. أنا عندما أؤمن بأن الإمام الكاظم، بأن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليهم، أؤمن بهم عقيدة لا عاطفة، لأن هذا موضوع العقيدة والعاطفة من الموضوعات المهمة جدا، ويجب علينا أن نصل إلى العقيدة، لا أن نصل إلى العاطفة المجردة، لا أن نصل إلى العاطفة المجردة. فهذا ما كان من حديث الشيخ رضوان الله تعالى عليه فيما يتعلق بالإمامة بصورة عامة، وبالعصمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وما يتعلق بصفات الإمام وعلم الإمام. طبعا إن شاء الله لدينا موضوع آخر يذكره الشيخ. الآن يعني بينا الإمامة أنها أصل، وعرفنا من هم الذين خلفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما هي مسؤوليتنا تجاههم؟ مسؤولية الطاعة طبعا يقينا، يعني الأخوة يعرفون ذلك، الأخوات يعرفون ذلك، لأن مسؤوليتنا أمام النبي ماذا؟ هو الامتثال لطاعته، فكذلك الأمر سيكون الامتثال لطاعة الإمام عليه السلام.
أحسنتم فضيلة الشيخ، هذا ما يسمح لنا به وقت البرنامج، وإن شاء الله تعالى ستكون لنا حلقة أخرى في ذات الموضوع، وهو الإمامة، وهو الأصل الرابع من أصول الدين، إن شاء الله تعالى نوفق لذلك. أختم وأشكر لكم ما تفضلتم به فضيلة الشيخ الدكتور عماد الكاظمي،
الله يسلمكم ويبارككم،
وكذلك أشكر السادة والسيدات المستمعين. استمعتم إلى حلقة من برنامج دروس في العقيدة الإسلامية، جاءتكم عبر أثير إذاعة الجوادين من العتبة الكاظمية المقدسة. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نبحر في بحر علوم محمد وآل محمد
لنستنير بهديهم المبارك.
كل ذلك في برنامج دروس في العقيدة.
دروس في العقيدة، برنامج يحاور فيه الزميل جاسم العبدلي فضيلة الشيخ عماد الكاظمي.
دروس في العقيدة،
برنامج من إخراج بارق الأنباري.